الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 بعد 200 من زاد المعاد. فصل في قدوم وفد بني حنيفة. قال ابن إسحاق رحمه الله: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، فكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار، فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثر بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في يده عسيب من سعف النخل. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك. قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذا، زعم أنه في بني حنيفة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا له مكانه، فقال: يا رسول الله إن قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم، وقال: أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني حفظه ضيعة أصحابه، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفوا وجاءوا بالذي أعطاه. فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وقال: إني أشركت في الأمر معه، ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشركم مكانا، وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع السجعات فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين سفاق وحشى، ووضع عنهم الصلاة، وأحل لهم الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، فأصفقت منه حنيفة على ذلك. قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، وليس قريش قوم يعدلون. فقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وقدم عليه رسوله بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فكان ذلك في آخر 10. قال ابن إسحاق: وحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما: وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قال: نعم. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما. وروينا في مسند أبي داود الطيالسي عن أبي وائل عن عبد الله قال: جاء ابن النواح وابن أثال رسولين لمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهدان أني رسول الله؟ فقال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، ولو كنت قاتل الرسول لقتلتكما. قال عبد الله: فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل. وبعد ذلك يسر الله بهما عبد الله بن مسعود وقتلهما. وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار، وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه ألقينا ذلك فأخذناه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب، ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به، وكان إذا دخل رجب قلنا جاء منصل الأسنة، فلا ندع حديدة فيها سهم ولا حديدة في رمح لانتزعناه وألقيناه. قال: قلت: وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. وقدمها بشر كثير من قومه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني أرى الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فهذانهما أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب فكبروا علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما، صاحب صنعاء صاحب اليمامة. فصل في فقه هذه القصة: فيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة، ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار سلام على من اتبع الهدى، ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا، هذه السنة. ومنها أن الإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد. ومنها توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه. ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ الصوارين بروحه فطار، وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. قال الشاعر: فقلت له انفخهما بروحك البيت، فقلت له أرفعها إليك وأحييها بروحك واقتدته لها قتيتة قدرة. قال فصل: منها هنا دل لباس الحليل الرجل على نكد يلحقه وهم يناله. وأنباني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سوار المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال: قال لي رجل رأيت في رجلي خلخال، فقلت له تتخلخل رجلك بألم، وكان كذلك. فقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر، فقلت له يقع بك رعاف شديد، فجرى ذلك. فقال آخر: رأيت كلبندا معلقا في شفتي، فقلت له يقع بك ألم يحتاج إلى الفصل في شفتك، فجرى ذلك. الظاهر أنه مركب من كلمتين معربتين، فالكلى هي القلنسوة بند شريط أو خيط يحيط بالشيء. قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والناس يبصرونه، فقال لي سوء يبصره الناس في يدك، فعن قليل طلع في يده طلوع، ورأى ذلك آخر لم يكن يبصر الناس، فقلت له تتزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة، قلت عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه وستره عن الناس، ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته، وبالرقة لشكل السوار، والحلية للرجل تتصرف على وجوه، فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من الآلات التزويج، وربما دلت على الإماء والسراري وعلى الغناء وعلى البنات وعلى الخدم وعلى الجهاز، وذلك بحسب حال الراعي. يعني إذا قالت امرأة رأيت خاتما وهي مثلا حامل، ربما يفسر بولد وهكذا. قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس، فقلت له عندك امرأة بها مرض الاستسقاء، فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة، ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار، وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. قال وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخر وأنا ممسك له، وأصيح عليه وأقول اترخ خلخالي، فترك. فقلت له فكان الخلخال في يدك أملس؟ قال بل كان خشنا، تألمت منه مرة بعد مرة وفيه شراريف. فقلت له أمك وخالك شريفان، ولست أنت بشريف، واسمك عبد القاهر، وخالك لسانه لسان نجس رديء يتكلم في عرضك ويأخذ مما في يدك. قال نعم. قال قلت ثم إنه يقع في يد ظالم متعد ويحتمي بك، فتشد منه وتقول خل خالي، فجرى ذلك عن قليل. قال قلت تأمل أخذه الخال من لفظة الخلخال، ثم أغار علي اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي، وأخذ شرفه من شراريف الخلخال، ودل على شرف أمه إذ هي شقيقة خاله، وحكم عليه بأنه ليس بشريف، إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته. واستدل على أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة، فهي خشونة لسان خاله في حقه. واستدل على أخذ خاله ما في يده بتأديه به، وبأخذه من يده في النوم بخشونته. واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الرأي عليه على وقوع الخلخال في يد ظالم متعد يطلب ما ليس له. واستدل بصياحه على المجاذب له وقوله خل خالي على أنه يعين خاله على ظالمه ويشد منه. واستدل على قهره لذلك المجاذب له، وأن القاهر يده عليه على أن اسمه عبد القاهر، وهذه كانت حالة شيخنا هذا ورسوخه ورسوخه في علم التعبير. وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واحترام المنية له رحمه الله. هذا تأويل الرؤيا علم عزيز من أعطاه الله إياه، لكن لا يتكلف أن يبقى يدرس فيه ويطلع وينزل ويضيع أوقاته. الشيخ شهاب الدين عابر الرؤى ولد سنة 628 بنابلس، سمع الحديث ورحل له وروي الكثير، وتفقه في المذهب الحنبلي، وكان إليه المنتهى في تفسير المنامات وتعبير الأحلام. صنف في ذلك مقدمة سماها البدر المنير في علم التعبير، قرأ عليه البرازيلي وسمع منه الذهبي أجزاء، وكذا ابن القيم كما سينص عليه في آخر النقل. توفي بدمشق سنة 697 وكانت جنازته حافلة.